أشجرها.
الثامنة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبدالله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظير الإماراتي أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة خطر على دولها. طهران تعلن توفر الشروط اللازمة لعقد اتفاق بفيينا، وسيناتور أمريكي يؤكد فشل الضغوط القصوى ضد إيران. وهجوم صاروخي على قاعدة زليكان للقوات التركية بمحافظة نينوى شمال العراق. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظير الإماراتي تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة بأنه خطر لكل دولها. وأشار عبداللهيان إلى أزمة اليمن وقال إن استمرار الحرب واتساع دائرة الاشتباكات والصراع لا تصب في مصلحة أي من الأطراف والمنطقة، داعيا إلى بذل الجهود لئلا تجد العوامل المسببة للأزمات موطئ قدم لها في هذه المنطقة. كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن العلاقات بين البلدين إيجابية ومتنامية، وقال إنه جرت لقاءات ومشاورات جيدة بين مسؤولي البلدين. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي بقري كاني عن توفر الشروط اللازمة لعقد اتفاق في فيينا على مبدأ رابح رابح. وتحدث باقري كاني خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي عن التطورات الأخيرة للمفاوضات، مشيرا إلى وجود قضايا مهمة وبحاجة للتفاوض. ونفى باقري إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين، وأضاف أن إيران تؤكد حقها برفع جميع العقوبات، لافتا إلى أن الطرف الثاني وافق على رفع بعضها حتى الآن. يذكر أن محادثات فيينا ستتوقف أياما قليلة من أجل التشاور بين رؤساء الوفود وعواصمهم قبل أن تستأنف من جديد. وفي نفس السياق، أقر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي على أن ولاية كنتاكي كريس مورفي بفشل سياسة الضغوط القصوى التي انتهجتها واشنطن ضد طهران. وكتب مورفي في تغريدة أن الولايات المتحدة لم تحقق أي نتيجة بواسطة الضغوط القصوى التي فرضها ترامب ضد إيران، بل الأمر بات أكثر تعقيدا وازداد البرنامج النووي الإيراني نموا. وأضاف مورفي أنه يتعين علينا الاستعداد لرفع ذلك الحظر إذا ما عادت إيران للاتفاق النووي، على حد قوله. زار كبار المسؤولين الإيرانيين مرقد الإمام الخميني قدس سره الشريف وقبور الشهداء في العاصمة طهران، وذلك تزامنا مع احتفالات عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، تجديدا منهم للعهد والميثاق مع قيم ومبادئ مفجر الثورة. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
تجديدا للعهد والميثاق مع قيم ومبادئ مفجر الثورة الإسلامية في إيران، كبار المسؤولين الإيرانيين يزورون مرقد الإمام الخميني قدس سره وقبور الشهداء تزامنا مع انطلاق احتفالات عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية 43. على ضريح الإمام الراحل وضع الرئيس إبراهيم رئيسي إكليلا من الزهور بحضور أعضاء الحكومة وحفيد الإمام الراحل السيد حسن خميني، مجددا العهد والولاء لمفجر الثورة الإسلامية كما أشار إلى أن رسالة الإمام الخميني كانت مرتكزة على أن النظام القائم على العدالة يستمد قوته من الشعب، فيما لفت إلى أن الأعداء لم يكونوا يريدون نظاما يقوم على أركان الدين، وحاربوا الثورة الإسلامية منذ بداية تأسيسها محاولين إيقافها لكنهم فشلوا.
الأعداء أرادوا للثورة الإسلامية أن تتوقف، لكنهم لم ولن يتمكنوا من تحقيق ذلك. لقد قال قائد الثورة الإسلامية خلال اللقاء له إنه عندما يعترف الأمريكيون بفشل الضغوط القصوى، هذا الأمر بحد ذاته انتصار للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لقد بات واضحا الآن أن المقاومة القصوى جاءت بنتيجة، والضغوط القصوى باءت بالفشل الذريع.
رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن إيجي زار بدوره مرقد الإمام وشارك في مراسم تجديد العهد والميثاق، وأكد أن الثورة التي قادها الإمام الخميني كانت مختلفة تماما عن غيرها من الثورات.
العقبات والعداوات التي واجهت الثورة كانت مختلفة عن غيرها من الثورات، فهذه الثورة قام بها الإمام العظيم في وضع كان مستحيلا للكثيرين، لكنه جعل المستحيل ممكنا. التحول الذي أحدثه الإمام يجب أن يفهم بشكل صحيح مع مرور الوقت.
وتشهد مختلف المدن الإيرانية احتفالات في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية والإطاحة بنظام الشاه، والتي انطلقت الثلاثاء مع ذكرى عودة الإمام الراحل من المنفى وتستمر 10 أيام، حيث سيتم خلال هذه الفترة تدشين مشاريع وإزاحة الستار عن إنجازات في مختلف المجالات.
أفادت مصادر عراقية بوقوع هجوم صاروخي فجر اليوم على قاعدة تركية بمحافظة نينوى شمال العراق. وذكرت المصادر بأن قاعدة زليكان التي تتمركز فيها القوات التركية بمنطقة باشيقة بمحافظة نينوى شمال العراق قد تعرضت لرشقة بأكثر من 20 صاروخا، حيث تصاعدت أعمدة الدخان منها، مضيفة أن مجموعة تطلق على نفسها أحرار سنجار تبنت الهجوم الذي أسفر عن سقوط 12 من الجنود الأتراك بين قتيل وجريح. وقد نفذت المروحيات التركية دوريات طلعات في سماء المنطقة بعد الهجوم. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 7 إرهابيين بضربة جوية في محافظة صلاح الدين. وقالت وزارة الدفاع في بيان أن القوة الجوية نفذت وبعد متابعة من خلال الكاميرات الحرارية للألوية المغاوير ضربة جوية دقيقة لمواقع العصابات الإرهابية المنتشرة في منطقة سبيعات بمحافظة صلاح الدين. حذر وزير الخارجية اليمني هشام شرف من مخاطر خطط قادمة لتحالفات عسكرية تحت مسمى المناورات البحرية للكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. وقال وزير الخارجية اليمني أن دول العدوان تسعى إلى عسكرة منطقة البحر الأحمر، وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الإدارة الأمريكية إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة إلى دولة الإمارات، وانطلاق مناورة عسكرية تضم عددا من الدول العربية لجانب كيان الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البحر الأحمر. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال اتصال مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تكثيف نشاط الوزارة لدعم الإمارات تجاه الهجمات اليمنية. وأعلن أوستن إرسال واشنطن مدمراتها USS كول المسلحة بالصواريخ إلى الإمارات، كما قال إن واشنطن قررت أيضا نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة هذا البلد في مواجهة ما أسماها الترددات الحالية. المزيد في هذا التقرير.
واشنطن سترسل مدمرتها يو اس اس كول المسلحة بصواريخ موجهة لمرافقة البحرية الإماراتية. وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في أحدث اتصال بينهما بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة ما أسماها التهديدات الحالية، وكرسالة من الولايات المتحدة مفادها بأن واشنطن تقف مع الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد. وأبلغ أوستن بن زايد أن أمريكا ستواصل تقديم معلومات للإنذار المبكر وتعاونها مع الإمارات بشأن الدفاع الجوي. في غضون ذلك انطلقت مناورات بحرية متعددة الجنسيات تحت اسم IMX 2022 تقودها البحرية الأمريكية في البحر الأحمر، وتشارك فيها دول عربية هي مصر والأردن والإمارات والبحرين، ويشارك فيها الكيان الإسرائيلي لأول مرة. كما تضم المناورات دولا لم تطبع مع الكيان الإسرائيلي منها بنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي وعمان وباكستان والسعودية والصومال. المناورات بحسب البحرية الأمريكية تتيح للقوات المشاركة فيها اختبار الأنظمة المسيرة والذكاء الصناعي وتعزيز قدرات القيادة والسيطرة وعمليات الأمن البحري ومكافحة الألغام البحرية، وتستخدم فيها الأنظمة البحرية العسكرية المسيرة بمشاركة 80 نظاما مسيرا من 10 دول. المناورات تستمر حتى 17 من فبراير شباط الجاري بمشاركة 50 قطعة بحرية تابعة ل60 دولة ومنظمة دولية. هذه التطورات تأتي في عقاب عجز تحالف العدوان السعودي عن إلحاق الهزيمة باليمن بعد نحو 7 سنوات على مهاجمته، كما أنها جاءت إثر هجمات واسعة ناجحة نفذها سلاح الجو اليمني في العمق الإماراتي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ضد أهداف نوعية ومهمة، حسب ما أعلنه المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع.
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إرسال قوات إضافية إلى أوروبا الأسبوع الجاري. يأتي ذلك وسط ما تعتبرها واشنطن مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا، وقررت واشنطن إرسال 2000 جندي إلى بولندا وألمانيا فضلا عن إرسال 1000 جندي إلى رومانيا. وكان الرئيس الروسي بوتين اتهم واشنطن بتجاهل مخاوف بلاده الأمنية وباستخدام أوكرانيا أداة لجر موسكو إلى نزاع مسلح. في غضون ذلك تتواصل المساعي الدولية لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية في الوقت الذي يتهم فيه الغرب روسيا بأنها تعد لهجوم جديد على كييف بعد ذاك الذي شن في عام 2014. وحول مستجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إليكم هذا التقرير.
تتواصل المساعي الدولية لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية في الوقت الذي يتهم فيه الغرب روسيا بأنها تعد لهجوم جديد على كييف بعد ذاك الذي شن في عام 2014، لكن وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان لا يرى دلائل في هذه المرحلة تشير إلى أن روسيا مستعدة للتحرك في أوكرانيا.
إن الخطر واضح ووشيك، ولكن ليست هناك معلومات في هذا الوقت حول رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتخاذ أي إجراء. من الضروري مواصلة الحديث مع الروس بشأن الأزمة الأوكرانية.
وفي الأثناء قال البيت الأبيض في بيان إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولفيان وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم كالون ناقشا التزامهما بما أسمياه ردع المزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا. وفي سياق متصل بالأزمة نقلت محطة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس جو بايدن وافق على نشر قوات أمريكية إضافية في أوروبا الشرقية قوامها 2000 جندي أمريكي في بولندا وبضعة آلاف بدول جنوب شرق الناتو. أما في الجانب الروسي اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بتجاهل مخاوف بلاده الأمنية وباستخدام أوكرانيا أداة لجر موسكو إلى نزاع مسلح.
من الواضح تجاهل مخاوف روسيا المبدئية. تشير الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى حق كل دولة بأن تختار بحرية طريقة ضمان أمنها. ثم مبدأ آخر ينص على أنه لا يمكن لأي شخص أن يعزز أمنه على حساب أمن الآخرين.
جاء ذلك في أول تصريح علني للرئيس الروسي منذ أسابيع بشأن هذه الأزمة، وأبدأ أمله في حل الأزمة الراهنة بين روسيا والغرب. إلا أنه في الوقت ذاته لم يتطرق لعشرات آلاف الجنود الروس المنتشرين قرب الحدود الأوكرانية منذ أسابيع، الأمر الذي دفع بالدول الغربية إلى اتهامه بأنه يعد للهجوم على كييف.
ختام النشرة والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظير الإماراتي أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة خطر على دولها. طهران تعلن توفر الشروط اللازمة لعقد اتفاق بفيينا، وسيناتور أمريكي يؤكد فشل الضغوط القصوى ضد إيران. وهجوم صاروخي على قاعدة زليكان القوات التركية بمحافظة نينوى شمال العراق في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع تجوى لنا بين رحاب وصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. كونوا معنا.
أيها الأطائب، استعرضنا لحضراتكم في الحلقات الماضية مقتطفات من وصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله السياسية الإلهية، تناولت مؤامرات الأعداء من أجل إظهار الجمهورية الإسلامية بمظهر النظام العاجز وغير الكفوء. وقد ذكرنا في تلك الحلقة أن الإمام الخميني لفت في وصيته أذهان الشعب الإيراني إلى هذا الموضوع، وهو أن الأعداء يسعون من أجل أن يشيعوا بين أبناء الشعب أن نظام الجمهورية الإسلامية أسوأ من النظام الطاغوتي السابق من حيث دعم المستكبرين وعدم الوقوف إلى جانب المستضعفين.
وقد اعتبر عدم علم بعض أبناء الشعب بأوضاع بلدان العالم الأخرى ومصير ثورات العالم الأخرى العامل الرئيس في الانخداع بإيحاءات الأعداء هذه وتأثرهم بها، وأوصى الجميع وخاصة المنتقدين ألا يعمدوا إلى النقد قبل تأمل أوضاع البلدان والثورات الأخرى، وقبل الدراسة المقارنة لوضع البلد قبل وبعد الثورة، وأن يسهموا في إصلاح شؤون البلد بدلا من إثارة الإشكاليات. وفي هذه الحلقة من البرنامج ننوي أن نعرفكم على جوانب أخرى من وصية الإمام الخميني رحمه الله تتطرق إلى الكشف عن مؤامرة الأعداء من أجل إثارة الخلاف بين الحوزة والجامعة.
I أعزائنا الكرام، للحوزات العلمية تاريخ عريق في إيران، لكن الجامعات تعتبر مؤسسات جديدة وحديثة. فلقد ظهرت الجامعة تلبية لبعض الضرورات الملموسة الناجمة عن التعامل المثير للتحدي بين المجتمع الإيراني والغرب، وبهدف تعليم وتربية الأشخاص المتخصصين الذين يمكنهم أن يطلعوا بأعباء التنمية والتطور في البلد والحد من الهوة الصناعية والعسكرية والاقتصادية مع الغرب. ورغم أن الجذور الأولى لتأسيس الجامعة تعود إلى عهد أمير كبير وتأسيس دار الفنون، لكن جامعة طهران، أي أول جامعات إيران، تأسست عام 1934.
ويمر منذ تلك الفترة ما يقرب من 90 سنة، وقد تخرج طيلة هذا العهد العديد من الطلاب من هذه الجامعة وجامعات البلد الأخرى، حيث أدار هؤلاء الطلاب عجلة تحديث البلد وتنميته وعمرانه. وأما الحوزات العلمية فقد تولت منذ قرون مضت مسؤولية تعليم الشباب وتربيتهم وتدريبهم في إيران، وكانت الحوزات والمدارس العلمية تتولى العبء الأكبر في تعليم الشباب خلال السنوات التي لم تكن فيها مؤسسة الجامعة قد دخلت إيران بعد، رغم أن هذا التعليم كان مقتصراً بشكل رئيس على الأمور الدينية، ولم يكن التعليم الحديث قد دخلها بعد.
إخوتنا أخواتنا، وعلى أثر تأسيس الجامعة باعتبارها مؤسسة تعليمية مستوردة في إيران، وبسبب الاتجاهات غير الدينية السائدة في النظام التعليمي والأساتذة والطلاب، ظهرت في المجتمع هذه الفكرة تدريجياً، وهي أن الجامعة والحوزة هما مؤسستان مختلفتان بل متعارضتان، ذلك لأن أساس وجود الجامعة هو العلم والإيمان بالإنسان والتعقل، فيما تأسست الحوزة على أساس التعبد والإيمان.
وكان نمط التفكير هذا هو السائد في المجتمع لعقدين بعد تأسيس الجامعة، وذلك تحت تأثير سياسات الأنظمة الحاكمة. ولكن وفي عقد الخمسينات وما بعده، وبعد دخول الطلاب المتدينين والمؤمنين في الجامعات وتعرف معظم الحوزويين على العلوم الحديثة التي كانت تدرس في الجامعات، ذاب تدريجيا الجليد المهيمن على العلاقات بين المؤسستين، وظهرت بعض النماذج من التماثل والانسجام في المؤسستين. وفي خلال ذلك، وعلى أثر ظهور واستحكام الجو الاستبدادي في البلد وتوحد الشباب الجامعيين مع الطلاب الحوزويين في نقد النظام السياسي الحاكم، فإن هذه العلاقات ما لبثت أن ازدادت اتساعا وعمقا.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الأفاضل، أحييكم من جديد. أعزائنا، أزال ظهور الإمام الخميني رحمه الله في الساحة السياسية للبلد واتجاهه الإيجابي نحو مؤسسة الجامعة والتأكيد على ضرورة التعاون والوحدة بين شريحتي الطلاب الحوزويين والجامعيين، نمط التفكير السائد في الحوزات العلمية والمجتمع، ومن جهة أخرى فإن طرح أفكار جديدة وتصورات سياسية ثورية من قبل عالم حوزوي ومرجع ديني هيئ قاعدة منيعة له بين الجامعيين الذين كانوا يوجهون الانتقادات الشديدة إلى الجو الدكتاتوري الحاكم في المجتمع. فقد كان الإمام الخميني الراحل أدرك جيدا أن السبيل الوحيد لخلاص البلد والتغلب على الاستبداد السياسي الحاكم هو التعبئة السياسية للشعب والوحدة بين الحوزة والجامعة، وكان يؤكد منذ بدء الكفاح على هذا الأمر المهم.
لقد كان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يؤكد طيلة حياته على الوحدة بين الحوزة والجامعة، وكان يعتبر اتحاد هاتين الشريحتين مؤثرا للغاية في انتصار الثورة الإسلامية ونمو نظام الجمهورية الإسلامية. ولذلك فإنه لم يغفل هذا الموضوع في وصيته، واعتبر عبر الإشارة إلى سياسات النظام الطاغوتي المهيمن على إيران في عهد ما قبل انتصار الثورة أن التفرقة بين الشريحتين الحوزوية والجامعية هي من مؤامرات المستعمرين، وشدد على اليقظة والحذر من هذه المؤامرة.
أعزائنا إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حديثنا حول تأكيد الإمام الخميني الراحل رحمه الله في وصيته على الوحدة بين الحوزات والجامعات سيتواصل بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. شكرا لكم أحبتنا وإلى اللقاء.
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
لخمسة نكفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى ابناهما والفاطمة.
حب النبي المصطفى يجلو دياجير الظلام، والآل أصحاب الكساء هم خير من صلى وصام.
لخمسة نكفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى ابناهما والفاطمة.
طه وبنت المصطفى والمرتضى الليث الهمام، وابناهما من بعدهم بدر
في بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى ابناهما والفاطمة.
تالله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام، تالله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرع، الذي نسلط فيه الضوء تحليلا على مختلف الخروقات التي تلامس العالم الحر من قبل القوى الدولية المتغطرسة، وفي طليعتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون والإقليميون، إضافة إلى الكيان الصهيوني، هذه الغدة السرطانية المزروعة في قلب عالمنا الإسلامي، وهي نقطة الانتهاك الإمبريالي الفاضح لكل القيم والمبادئ والقوانين والتشريعات الدولية والقانونية والإنسانية والإلهية. في هذه الحلقة أعزائي الكرام، نتناول قمة الاختراق لكل المبادئ الإنسانية والدولية في عصرنا الحاضر، ألا وهو وضع الجلاد مكان الضحية في أعظم قرصنة للإرادة القانونية في العالم، تتمثل بالعدوان الدموي على شعب بأكمله، لأنه يريد أن يعيش حرا ومستقلا محتفظا بكرامته وعزته، وهو العدوان السعو الأمريكي والإماراتي على الشعب اليمني. عنوان هذه الحلقة: الضحية مكان الجلاد، انتهاك العصر لحقوق الإنسان. تابعونا بعد هذا الفاصل. سيداتي أنساتي سادتي، مرت الحرب العدوانية على اليمن بمراحل متعددة من الاختراقات والانتهاكات الفاضحة لمبدأ حقوق الإنسان، ونسلط في حلقة اليوم الضوء على تجليات هذا العدوان في آخر حالات له لم يمضي عليها سوى أيام قلائل. وفي ظل الانفتاح الإعلامي والمعلوماتي في عصرنا، وحصول العالم كل العالم على تكنولوجيات جديدة عصية على الفلترة وعابرة لإجراءات الرقابة التي كانت تتحكم فيها الحكومات الاستبدادية والقوى الإمبريالية والصهيونية الداعمة لها وتستخدمها في العقود الماضية، وتحديدا ما قبل عصر عولمة المجال الافتراضي، فقد أصبح الإنسان في جميع أرجاء المعمورة متلقيا وصانعا وناقلا للأخبار والحقائق دون حدود، وبالتالي لا تخفى أي شاردة وواردة مما يحدث في العالم عن أذهان وأبصار المجتمعات الإنسانية المنتشرة حول العالم وفي جميع أرجائه. وبالتالي أعزائي الكرام، فإن حقيقة ما يجري في اليمن والعدوان الدموي الذي يستهدف هذا البلد بشرا وحجرا لم يعد خافيا على أحد، وتصل أنباؤه بسهولة ويسر وبسرعة خاطفة إلى كل مكان دون مواجهة أي قيود أو جدران. لا نزال نتواصل معكم أعزائي الكرام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم مشرعون بلا شرع، وموضوع حلقة اليوم: الضحية مكان الجلاد، انتهاك العصر لحقوق الإنسان. مستمعين الأفاضل، لا نريد هنا أن نطيل الحديث حول أهداف هذا العدوان وغاياته ومدلولاته، بقدر ما نريد أن نستبين الانتهاكات لكل التشريعات والقوانين والمواثيق الدولية، ذلك أن اليمن دولة تتمتع بالسيادة والاستقلال، وهي أيضا يجب أن تكون كغيرها من دول العالم المستقلة محصنة بالقوانين الدولية التي تدافع عنها، ولا يحق بتاتا التدخل في شؤونها. فكيف هو الحال إذا كان هذا التدخل تدخلا دمويا يقلب فيه الجنات والعدوانيون كل المبادئ والمفاهيم، فيقومون من خلال آلية التضليل الإعلامي والإمبراطوريات الدعائية بتحريف مقاومة الشعب اليمني وقلب المفاهيم رأسا على عقب بإظهار الضحية مكان الجلاد والمعتدى عليه مكان المعتدي لتبرير خروقات وانتهاكات القوى التي تتحكم بها أو ما تسمى بالمنظمات والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن. نعم أعزائي الكرام، نبدأ بمجلس الأمن الدولي وفي آخر قرار له قبل أيام لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد. فهذه المنظومة التي تعرف أو يطبل لها بأنها منظومة أممية تجسد إرادة الشعوب وقمة التشريع الدولي والمرجعية لوقف الأعمال والجرائم التي تطال التشريعات والقانون الدولي. هذه المنظومة التزمت في كل هذه السنوات من العدوان الغاشم على اليمن بالصمت المخزي، ولم تنهض قيد أنملة بمسؤولياتها في الدفاع عن الشعب اليمني، لكنها فجأة أفاقت من سباتها المقيت لتصدر قرارا يدين الشعب اليمني وقواه الوطنية المخلصة والمقاومة أمام العدوان بسبب الدفاع اليمني المشروع مقابل التدخل الإماراتي في اليمن، ويستنكر العملية العسكرية النوعية التي قام بها الجيش اليمني واللجان الشعبية والمسمات بإعصار اليمن في العمق الإماراتي. وراح مجلس الأمن ينعق ويصيح ويتوعد بإنزال أشد العقوبات ضد المقاومة اليمنية أمام العدوان الدموي على بلادهم. الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية الحالية التي تتبجح بالديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان ومعها جوقتها الاستعمارية الغربية وحكومات عربية وغير عربية، الكل عزف على نفس الوتر ليصنفوا العمل الدفاعي والردعي المقاوم والمشروع في خانة الإرهاب. من دون شك أعزائي الكرام أن حركات المقاومة المنتشرة في أرجاء منطقتنا ما كانت لو كان هناك قانون عادل ونافذ يضمن حقوق الشعوب والدول، وبالتالي فإن مثل هذه المواقف الصادرة عن المنظمات الدولية الكاذبة لا سيما مجلس الأمن هي التي تدفع بالشعوب لكي تحمي نفسها بنفسها وتتصدى لكل الوسائل والسبل المتاحة لها لأي عدوان يستهدفها، متحملة الأعباء والأثمان مهما كانت بشجاعة وإيمان، منتهجة النهج القرآني الذي يمثل بالنسبة لها البوصلة الحقيقية للدفاع عن النفس وعن المال وعن الكرامة والعزة. واليوم في ذروة هذه الشجاعة والثبات والعزيمة الصلبة والإيمان الراسخ أصبحت المقاومة تشكل قوة رئيسة مقابل قوى الباطل والشر، ودفعت بهذه القوى إلى مرحلة الدفاع عن نفسها. نعم، لقد استطاعت المقاومة في اليمن أن تجبر الاحتلال الإماراتي على الرحيل من الأرض اليمنية بعد أن أقامت الحجة عليها وساعدتها للخروج بماء وجهها، إلا أن التدخل الأمريكي الفاضح والمباشر في اليمن كان سببا لعودة الإماراتيين إلى دورهم الاحتلالي والتدخل في اليمن لقلب المعادلات الجديدة التي رسمتها المقاومة البطولية في مأرب وشبوة، وبالتالي دفع ذلك عن غباء بحكام الإمارات للعودة من جديد إلى المستنقع اليمني إلى أرض اليمن مقبرة الغزاة ماضيا وحاضرا، وبعد عدة تحذيرات لم تجدي نفعا اضطر اليمنيون وأطلقوا العنان لإعصارهم بضرب العمق الإماراتي محذرين بأن القادم أعظم فيما إذا لم يتعظ هؤلاء الحكام ولم يأخذوا الدرس الكافي من هذا الإعصار. ما حدث للإمارات أعزائي المستمعين وما أنزل بها أنزل بالسعودية أيضا، بيد أن القوة السعودية وهشاشة وجبن أدواتهم من مرتزقة اليمن ربما لم يكن يشكل خطرا رئيسيا، وبالتالي صمم اليمنيون لقطع رأس الأفعى، وحدث ما حدث. الغريب في الأمر أن قوى الشر والباطل بدلا من أن تأخذ الدروس والعبرة وتعي أن لا جدوى من محاربة أسود سبأ، لكنها وللأسف ما زالت تراهن على أكاذيب القوى الإمبريالية والصهيونية ومنظوماتهم الفاشلة المشترات بمليارات الدولارات أمام بضعة صواريخ ومسيرات زهيدة الثمن، وتمضي قدما في طريق الشر ونحو مستقبل مجهول لا نهاية له. وبدلا من أن تعطل دول العدوان على اليمن رهانها الفاشلة، ما زالت تتمادى في غيها وباطلها لتضع الشعب اليمني الضحية مكانها كالجلاد. فعلا إن وضع الضحية مكان الجلاد هو قمة انتهاكات حقوق الإنسان في عصرنا الحاضر. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه اليوم موضوع الضحية مكان الجلاد انتهاك العصر لحقوق الإنسان. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. مع السلامة.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. في هذه الحلقة عزيزي المستمع نواصل الحديث عن أهداف التقريب والنتائج التي أحققها في مسيرة الوحدة الإسلامية.
بعين الله أمشي لا أبالي بما يكفيه لي صرف الليالي، بعين الله أمشي لا أبالي بما يكفيه لي صرف الليالي. أنا فوضت بالرحمن أمري، أنا فوضت بالرحمن أمري.
عزيزي المستمع، التقريب في معناه البسيط نبذ الخصومة والعداء والاختلاف، ومن أهم أهدافه التي يعمل من أجلها إبعاد مواضع الخصومة في الدين بين المسلمين، ومحاولة التحرر من هذا العناء وعدم توارثه سلفا عن خلف، وتحويل هذا الاختلاف إلى وحدة نستفيد منها في حساباتنا ونصحح بها توجهاتنا دون الدخول في متاهات التضليل والتكفير وما يترتب عليها من فرقة وخصومة وعداء. وإذا كنا نتفق على الأساس الأول في بناء الإسلام ونقصد به القرآن الكريم والذي تكفل الله تعالى وحده برعايته وحفظه وصيانته، فعلينا جميعا السير تحت راية هذا الكتاب الإلهي. وإذا كان هذا الأصل محل اتفاق وإجماع بين المسلمين، فإن التقريب في بقية وجهات النظر المختلفة لا يظن أن أحدا يختلف حول أهميتها وضرورتها. ونصل إلى نقطة التقاء تدفعنا عزيز المستمع إلى الأمام لكي ننادي بإزاحة أسباب التفرقة من على مسرح المذاهب الإسلامية. فالتقارب إذن وسيلة لجمع الشمل ورأب الصدع وتبادل حسن الظن من أجل صيانة وحدة الأمة الإسلامية، والضرر كل الضرر أي يفضي الخلاف إلى القطيعة والعداوة والخروج عن مقتضى الأخوة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله إنما المؤمنون إخوة. مستمعين الأعزاء، لابد لنا من أن نعرف العوامل التي من شأنها العمل على الفرقة والتشتت لكي يتجنبها المسلمون. فقد يتصور بعضنا أن الحديث عن الوحدة الإسلامية في هذا العصر فيه نوع من المثالية وضرب من الخيال نظرا لما آل إليه وضع البعض من التفرق والاختلاف، وهذا الأمر في الحقيقة يدفع بالكثير إلى اليأس والاستسلام للواقع المر، وهو لا يزيد الشقة إلا عمقا والجرح إلا اتساعا. وفي المقابل هناك العديد من المخلصين الذين نذروا أنفسهم للتقريب بين المذاهب الإسلامية وسعوا بإخلاص لردم الهوة المصطنعة وتضميد الجراح، وهؤلاء الأفراد انطلقوا في جهودهم تلك على أساس الإحساس بالمسؤولية والشعور بالتكليف الشرعي والحرص على وحدة الصف الإسلامي. وكل مسعى في هذا المجال، وإذا أريد له النجاح فلا بد أن يقوم على دراسة وافية لعوامل التفرقة التي أدت بالمسلمين إلى ما هم عليه، وبعد ذلك التخطيط لإزالة تلك العوامل وتحصين المجتمع الإسلامي ضدها واستبدال دواعي الاتحاد والألفة بها.
كان قلبك مطمئنا يغرد في بساتين الوصال، إذا ما كان قلبك مطمئنا يغرد في بساتين الوصال، فقل باسم اللطيف وسر بأمين على وجه المياه بلا اختلال، بعين الله بعين الله.
مستمعين الأعزاء، يمكننا أن نقسم العوامل التي تؤدي إلى فرقة المسلمين إلى قسمين، منها عوامل داخلية وأخرى خارجية. هذه الحلقة عزيز المستمع نخصصها للعوامل الداخلية التي تتمثل في النوازع البشرية المختلفة من قبيل حب السلطة والسيطرة وحب الذات ولو على حساب حقوق الآخرين، مما يدفع إلى الظلم والجور. وهذه الأمور هي التي تسبب النزاعات والضغائن والأحقاد، وربما جرت إلى العدوان والطغيان وسفك الدماء وسحق الحريات وما إلى ذلك من التجاوزات التي تفتت المجتمع وتشتت الأمة، كما أن الجهل يشكل عاملا مهما في بث الفرقة أيضا. ومن أهم أهداف الدين الإسلامي هو معالجة هذه النزاعات البشرية والقضاء عليها، وذلك من خلال البرامج التربوية والقوانين الشرعية، ونظام العبادات في الإسلام يرمي إلى التوحيد عندما يربي الإنسان على العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى والطاعة المطلقة له عز وجل، ويحرر البشر من قيود الشهوات الحيوانية والنوازع النفسانية. والدراسات الأخلاقية أيضا تتكفل بمساعدة تقديم العلاج في هذا الجانب، ووظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقيقتها تشكل حالة من التكافل الاجتماعي للوقاية من تلك الأمراض، ونظام الحدود والتعزيرات هو الآخر شرع لهذا الغرض أيضا. في النهاية أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان بها التبريك مع رمضان.
الله قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان بها التبريك مع رمضان.
هي أفضل الشهور مزدانة بالنور بالصوم والصلاة مكة بالفجر أنورا، شق الجدار مهللا لأم حيدرا.
شعبان قد تلا وفيه وعد الله،
بنصفه هل القمر
بقائم الزمان.
بالهدي والقرآن أبوابها قد فتحت بالنور في رمضان.
لعيده السرور ومبسم الزهور،
ونلبس ثوب الضياء
هدية الرحمن.
الله قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان بها التبريك مع رمضان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة. أعزائنا الكرام، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية أشرنا إلى توصيات قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي حول وجوب أن تكون أجهزة ومؤسسات الثورة والنظام الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع باستقلال فكري وألا تكون أسيرة للغة الكليشيهات التي يتحدث بها نظام السلطة والهيمنة ويحاول أن يفرضها على الآخرين من خلال سلسلة من الأفكار والمفاهيم المغالطة. كما أكد سماحته على اللزوم أن تتوخى كافة الأجهزة الحيطة والحذر عملاً بقوله تعالى في محكم آياته: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، صدق الله العلي العظيم. وقال إن القوى الاستكبارية أو ما تعرف بنظام السلطة والهيمنة لديها كليشاتها الخاصة وتريد أن تفرضها على العالم من دول وشعوب ومسؤولين ونواب وكل أصحاب القرار، وتريد أن تفرض نظرتها ومفاهيمها الاستعبادية الخاصة وتوجهاتها على العالم بأسره، لأنها توجهات سلطوية وفيها تزييف للمفاهيم. ونتابع الموضوع في حلقتنا لهذا اليوم، تابعونا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، هناك مغالطات عديدة لدى الإعلام المضاد للنظام الإسلامي حول مآل المفاوضات والمحادثات بين إيران والقوى الغربية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني السلمي، منها أن هذه المفاوضات ستفضي في نهاية المطاف إلى تعطيل المشروع المناهض لقوى الاستكبار وعنوانه الأبرز أي نظام السلطة والهيمنة. رد قائد الثورة الإسلامية على هذه المغالطة بأن هذا المشروع غير قابل للتعطيل والتوقف، لأن مقارعة الاستكبار ونظام الهيمنة الغربي من المبادئ الرئيسة للثورة الإسلامية، وإن التخلي عنه يعني ابتعاد إيران عن التبعية للقرآن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال العزوف عن هذا المشروع والتخلي عنه. واعتبر سماحته الولايات المتحدة المصداق الأبرز والأتم للاستكبار العالمي، وأن هذه المفاوضات يجب أن تقتصر فقط على الملف النووي ولا يجوز تجاوز ذلك إلى قضايا وموضوعات أخرى مهما حاول الطرف المقابل فرض أجندات أخرى كالقضايا الإقليمية ومنها سوريا واليمن وغيرهما، ويجب عدم التطرق إلى موضوع آخر نظرا للوضع الخاص الذي يتميز به الملف النووي والذي يسمح بالتفاوض رغم عدم الثقة بالجانب الأمريكي. وهذا ما اتضح فيما بعد عندما انتهك الرئيس الأمريكي ترامب الاتفاق وضربه عرض الحائط، رغم أنه لم يكن اتفاقا ثنائيا بل هو اتفاق جماعي توصلت إليه جميع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
طاير ربع عمل رب الجلاله، ما بي صلوات الطه واله. طاير ربع عمل رب الجلاله، ما بي صلوات الطه واله. من قبل الأزل طاير ربع عمل، من قبل الأزل طاير ربع عمل، ما بي صلوات الطه واله، ما بي صلوات الطه واله.
غير عرس صورهم أغمى من عالم الذر وهم أنوار ربك بالعرس صورهم أغمار 14 كوكب 14 كوكب علم وأسرار هذا الكون لولاهم فلا دار الفلسطين عترتها وعلينا ما دار الفلك لو ما نبينا والزهرة ويا عترتها وعلينا لأنهم ولما ما يرضى بعمل لأنهم ولما ما يرضى بعمل ما في صلوات طه ولا ما في صلوات طه ولا
عمل رب الجلاله ما بي صلوات الطه واله من قبل الازل ما يرضى بعمل من قبل الازل ما يرضى بعمل ما بي صلوات الطه واله ما بي صلوات الطه واله
ربك ما خلق دنيا وسماوات.